إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إننا اليوم على أبواب ختام شهر رمضان، وما أسرع انقضاء الأيام. بالأمس القريب كنا نستعد لاستقبال رمضان، واليوم نستعد لتوديعه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا وأعمارنا وأوقاتنا كلها في سبيله، وأن يبارك لنا فيها جميعا. أيها الإخوة الأحباب، في العشر الأواخر أكرم الله عز وجل هذه الأمة بليلة أنزل في كتابه في شأنها ما يبين فضلها، بل أنزل سورة كاملة في شأنها تتلى إلى يوم القيامة. وهذه الليلة بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها في أوتار العشر الأواخر، وجاء في حديث لما تواطأت رؤى مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنها في السبع الأواخر من الشهر، قال صلوات الله وسلامه عليه: أرى رؤياكم قد تواترت أو تواطأت، فالتمسوها في السبع الأواخر. وجاء في حديث صريح عن معاوية رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي بن كعب موقوفا عليه من كلامه هو رضي الله عنه، أن ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين، وهي الليلة المقبلة. فليجتهد كل مسلم في تلك الليلة من ذكر لله سبحانه وتعالى، ودعاء وتضرع وتذلل وبكاء لله عز وجل أن يغفر الذنوب وأن يتجاوز عن الزلات وأن يعفو عن السيئات وأن يتوب علينا جميعا وأن يغير حال الأمة الإسلامية إلى حال يرضيه. ذلك أيها المسلمون أن اغتنام هذه المواسم إنما هو شعار الصالحين، شعار الصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى بإحسان كأنهم يرون ربهم، فإن لم يكونوا يرونه فليكونوا على يقين أنه سبحانه وتعالى يراهم. أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. هذه الليلة بين الله عز وجل في كتابه أنها ليلة مباركة فيها تقدر مقادير الخلائق في العام كله، قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، رحمة من ربك. الله عز وجل يقدر المقادير فتكون رحمة منه سبحانه وتعالى لخلقه، إنه هو السميع العليم. وهذه الليلة من فضائلها المذكورة في سورتها، قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فأي قدر أعظم من أن ينزل الله عز وجل كتابه فيها القرآن خاتمة الكتب السماوية، ينزل على خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه إلى خاتم الأمم وهي أمة الإسلام. أي قدر هذا؟ ولقد عظم الله عز وجل شأنها بقوله تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر. وهذا استفهام تعظيم وتفخيم لشأنها. ثم قال سبحانه: ليلة القدر خير من ألف شهر. خير من ألف شهر، يقول العلماء ليس فيها ليلة قدر. خير من ألف شهر أي العبادة فيها. وانتبه أيها العاقل، يا من تغتنم الفرص، إن العبادة فيها خير من عبادة أكثر من 83 سنة. ألف شهر يزيد بالحساب على 33 سنة. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، والملائكة لا تنزل إلا بخير، وخاصة بالنسبة للمؤمنين. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، لأنهم لا يتنزلون من عند أنفسهم. قال الله عز وجل عنهم: وما نتنزل إلا بأمر ربك. سلام، هي سلام، ليلة سلام وأمان، ليلة أمان على عباد الله الذين يتحرونها ويقومونها لله رب العالمين، يغتنمون فرصتها فيضاعف الله تبارك وتعالى لهم أجورهم وجزاءهم، وهي سلام حتى مطلع الفجر. بيّن الله عز وجل أنها ليلة، والليلة تبدأ من غروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر، فهل نغتنمها؟ إن من قصر فيما مضى من رمضان يستطيع أن يستدرك في هذه الليلة والليالي المقبلة، يستطيع أن يستدرك ما فاته، لعله يكتب في الناجين من عذاب الله عز وجل الفائزين بجنة الله ورضوانه، نسأل الله من فضله. ثم أيها المسلمون، إن ختام هذا الشهر إنه يختم بالفطر، والفطر يوم العيد، والمسلم المؤمن بالله تبارك وتعالى يرى في فطره عبادة لله سبحانه وتعالى كما رأى في صيامه عبادة. الفطر عبادة، بل تعلمون أن هذه العبادة يوم العيد واجبة، الفطر من أوجب الواجبات يوم العيد، فلا يجوز صيام يومي الفطر والأضحى بنص كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فإذا علمت أنه يجب عليك الفطر، علمت أن الفطر عبادة، وتأمل في ذلك، وتأمل في ذلك، فإن المسألة ليست تعذيبا بالجوع، كلا، إنما هو تهذيب مبني على السمع والطاعة. أمرك الله عز وجل بالصيام فصمت، وأمرك بالفطر فأفطرت. قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا. ولاحظوا أن الفعلين فعل أمر سواء في الصيام أو في الإفطار. صوموا أمر لرؤيته، أي لرؤية الهلال، هلال رمضان، وأفطروا لرؤيته. فالصيام عبادة والفطر عبادة، وهناك آداب يتأدب بها المسلم في يوم العيد. أولها أن يفطر كما قلنا، ويسن له أن يفطر على رطبات إن كان الرطب موجودا، أو على تمرات إن كان التمر موجودا، وإلا حسى حسوات من ماء لا يخرج إلى مصلى العيد يوم الفطر بالذات، إلا أن يكون مفطرا معلنا السمع والطاعة لله ولرسوله. الفطر سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. ثم يؤدي زكاة الفطر إن لم يكن أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، يؤدي صدقة الفطر قبل الصلاة، ويحرص ألا يؤخرها إلى ما بعد الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أي لم يؤدي زكاة الفطر. ثم يكبر الله عز وجل ويهلله، والتكبير في الفطر يبدأ من غروب شمس ليلة العيد وينتهي بصلاة العيد، وقت قصير تكبر الله عز وجل مستشعرا في تكبيرك وطاعتك كلها أنك تشكر الله عز وجل أن أحياك إلى آخر رمضان، وأن أعانك على صيامه ووفقك لقيامه. قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة، أي عدة؟ عدة أيام رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تشكرون من؟ تشكر نفسك أنك صمت؟ كلا، إنما تشكر رب العالمين سبحانه الذي أعانك على الصيام ووفقك فصمت، ووفقك لقيام رمضان فقمت، مستشعرا الفضل الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن قام ليلة القدر، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله وتصديقا بموعوده سبحانه واحتساب الأجر عنده وحده، لا تنتظر من الناس جزاء ولا شكورا، لا تنتظر من الناس أن يمدحوك أو يحمدوك، حتى إذا تصدقت في هذا الشهر من أخذ منك الصدقة لا تنتظره يشكرك، بل اشكره أنت، بل اشكره أنت بعد أن تعطيه الصدقة أنه قبلها منك، واشكر ربك أن وفقك للتصدق ووفقك لأن تجد من يقبل منك صدقتك. والله إنها نعم عظيمة متوالية متوافرة، يجب علينا أن نؤدي شكرها لله سبحانه وتعالى. وقد تأذن رب العالمين لمن شكره بالمزيد، ومن كفر النعمة فإن عذاب الله بالنسبة له شديد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم، والزيادة تتمثل في الطاعة بعد الطاعة. فإذا انتقلت من طاعة إلى طاعة فهذا المزيد من التوفيق، وهذا علامة على قبول الطاعة الأولى. أما إذا انتهيت من رمضان بإحساس أن حملا كان على عاتقك على كتفيك وانتهيت منه، فهذا دليل على أن الطاعة غير مقبولة، هذا دليل على أن طاعتك غير مقبولة. من علامات قبول الطاعة الطاعة بعدها. والله عز وجل رب كريم، كريم بالنسبة لهذه الأمة، كريم على خلقه، يتفضل عليهم، فما يخرج المسلم من طاعة إلا ليدخل في طاعة أخرى، بل أوقاته كلها طاعة لله سبحانه وتعالى، حتى نومه، حتى النوم إذا احتسبته لله عز وجل فأنت في طاعة لله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الناس لما ابتعدوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحدثوا بدعا حتى في العيد، فبينما بعضهم يقطع أرحامه الأحياء يخصص يوم العيد لزيارة الأموات، زيارة المقابر، وهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن العيد يوم فرح وسرور، ولا يتناسب مع زيارة القبور، لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ذلك، بل من هديه صلى الله عليه وسلم صلة الأرحام في ذلك اليوم، ونبذ التقاطع والتدابر والتهاجر، والشعور بالأخوة الإسلامية، فإن أخاك المسلم له حق عليك، فإن كان المسلم من ذوي قرابتك ورحمك صار له حقان، حق الإسلام وحق القرابة، تتواصل تصل رحمك. وإنك أيها المسلم إذا وصلت رحمك، وصلة الرحم ليست مطلوبة في العيد فقط من العام إلى العام، كلا، إنما صلة الرحم مطلوبة في كل وقت، وبذلك تستفيد في الدنيا قبل الآخرة. من أحب أن ينسأ له في أثره أو في عمره يؤخر، وفي رواية يبارك له في عمره، ويبارك له في رزقه، فليصل رحمه. البركة في العمر والبركة في الرزق في صلة الرحم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الواصل ليس المكافئ، والمكافئ هو الذي يصل من وصله من أقاربه، وأما من يقطعونه فإنه يقطعهم. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من وصل من قطعه. ليس الواصل بالمكافئ، والمكافئ مفهومة لدينا جميعا، معناها مفهوم، هذه اللفظة معناها مفهوم لدينا جميعا. المكافئ الواحدة بالواحدة، إذا وصلك قريبك وصلته، وإذا هجرك هجرته، هذه هي المكافأة. لا تصل من أقاربك إلا من وصلك، لا تسلم إلا على من سلم عليك، لا تكلم إلا من كلمك، هذه المكافأة. وأما الصلة الحقيقية فإنك تصل الذين يقطعونك من ذوي قرابتك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولنسمع هذا جيدا، ولنعي هذا جيدا، فإننا نقول ونسمع ولكن العمل شيء آخر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وفي رواية وأحلم عنهم ويجهلون علي. إن لي قرابة أصلهم من جانبي أنا أصل وهم لا يصلون بل يقطعون، وأنا أحسن إليهم وهم يسيئون. يقول سلمت عليه ولم يرد، خليه يروح مع السلامة، خلاص أنا زهقت. ليس هذا من خلق المسلم، ليس هذا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي تخلق بها وعلمنا إياها. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، وكلنا يقرأ ويسمع ويحفظ أنه صلى الله عليه وسلم كان يحسن إلى من أساء إليه، يحسن إلى من أساء إليه سواء من القرابة أو من غيرهم، يحسن إلى من أساء إليه. فهذا الرجل يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني. ما قال لا يصلوني بقدر ما أصلهم، أنا أعظم الصلة وهم يقلون، كلا، إنما أنا أصل وصلا كاملا وهم يقطعون. وهم يقطعون ليس تقصيرا فقط في الصلة، وإنما قطع كامل. وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت، لئن كنت كما قلت، لئن كنت كما قلت. وهذا أدب يؤدبنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم، المفتي والناصح عندما يستفتى أو يستنصح تطلب منك النصيحة: يا أخي إيه رأيك؟ ما رأيك؟ جاري يسيء إلي وأنا أحسن، يقول له روح افعل فيه كذا أو كذا. لا، لئن كنت كما قلت، إن كان كلامك صحيحا. ومنا من يقاطع من ينصحه أو يفتيه، يقول والله إن كلامي صحيح، أنا لا أسألك كلامك صحيح أو غير صحيح، إن كنت صادقا فيما قلت وهذا بينك وبين ربك، لا أسألك لتجيبني، كلا، لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. كأنك تأتي بالرماد الحار وتسففه لهم في أفواههم، ولا يزال من الله معك عليهم ظهير. الله عز وجل ناصر لك عليهم. لئن كنت كما قلت ليس معنى ذلك أن تقوم الحرب بينك وبينهم فتنتصر عليهم، كلا، إنما يبقى الظهير والنصير والمعين معك، يعينك على توفيق الله عز وجل لك في هذا الخلق لتستمر عليه، ويظلون هم على ما هم فيه إلا أن يتوبوا إلى الله ويرجعوا إليه. عباد الله، من سنن العيد التكبير كما قلنا، والتكبير لم يرد فيه نص مقطوع به، وإنما ورد عن بعض السلف كما تعلمون: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا كل ما ورد عن السلف في تكبيرات العيد، فلنكبر كما كبروا، ولنتأس بهم، ولنتخذهم قدوتنا، فإنه كما قال بعضهم: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ثم لا يفوتنا قبل أن أغادر مكاني أن أنبه ما نبهنا عليه سابقا كثيرا، وسنظل ننبه ليحرص كل مسلم في مصر على إقامة شرع الله، ولنغير من أنفسنا حتى يغير الله عز وجل ما بنا. نحن نريد التغيير، لكن اعلموا أن الله عز وجل لن يغير ما بنا حتى نغير نحن ما بأنفسنا. فهذا نص صريح في كتاب الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحن نريد التغيير، كلنا يريد التغيير، وكلنا يريد شرع الله تبارك وتعالى، كل العقلاء، كل المسلمين، كل من يعرف دينه، كل من يعرف ربه، كل من يعرف رسوله، كل من يعرف الإسلام على حقيقته لا يرضى بشرع الله بديلا في الحكم. إنه يجب علينا أن نسعى جاهدين، كلنا، كبيرنا وصغيرنا، ذكرنا وأنثانا، لكن أنثانا يجب أن ننتبه. ليس معنى ذلك أن تخرج النساء إلى الميادين في المظاهرات، كلا وألف كلا، إن المرأة مأمورة أن تقر في بيتها بنص القرآن الكريم، وليسمي العلمانيون هذا تخلفا ورجعية، يسمونه كما يشاءون. فدين الله ليس تخلفا، ودين الله ليس رجعية، ودين الله ليس تحجرا ولا فكرا متخلفا. كلا عباد الله، إن دين الله هو الذي وصل العالم إلى ما هم فيه الآن. أخذت أوروبا عن المسلمين فتقدمت وتطورت، وأعطاها المسلمون وأخلوا أيديهم وتخلوا فتخلفوا، تخلوا عن دينهم وعن تعاليم دينهم، فكانت تخلف. وليس كما يقول المنهزمون ولا العلمانيون ولا الملحدون، إذا سئل أحد منهم لماذا تخلفتم فإنه يجيب: الإسلام هو الذي هو السبب في تخلفنا. هذا منكوس الفطرة، معكوس العقل، بل لا فكر له، بل لا أكون مغاليا إذا قلت لا عقل له. والحقيقة أيها الإخوة أن هذا الداء العضال الذي فيهم إنما هو بسبب جهلهم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقديما قيل وإلى الآن يقال: الإنسان عدو ما يجهل. بالله لو قرأوا القرآن وعلموا ما فيه من شريعة أحكم الحاكمين، العليم الخبير الذي خلق ويعلم ما خلق، لو قرأوا كتاب الله وتأدبوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا فيها الرحمة ورأوا فيها الرأفة ورأوا فيها الخير كله، ما تلفظوا بهذه الألفاظ وما تفوهوا بها. فانتبهوا، إني أنبهك أيها المسلم لتنجو بنفسك، لأننا كلنا مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عن شرعه وعن تطبيق شرعه. ليس الأمر متروكا لسلطة ثلة من الناس تتحكم وتحكم بعقولها في الأمة، كلا، إنما الحكم حكم الله عز وجل، وليس الحكم للشعب، إنما الحكم حكم الله تبارك وتعالى. لم يترك الله للشعوب أن تحكم نفسها بنفسها، كلا، إنما هذه هي الديمقراطية الغربية أو الشرقية أو المتوسطة. عباد الله، عباد الله، إنما عندما نقول واجب المرأة، واجب المرأة أن تعلم أبناءها وأن توعيهم، وإذا دعيت للخروج في يوم الانتخاب فإنها تخرج فقط لتدلي بصوتها في غير زحام، في غير مزاحمة الرجال، فإن كان هناك مزاحمة فلترجع إلى بيتها فهو خير لها. أما أن تخرج إلى الميادين متظاهرة وتقول قد كان نساء النبي أو النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تدليس، فهذا تدليس. الغزوات لا تقاس عليها المظاهرات، كلا، الغزوات لا تقاس عليها المظاهرات ولا الوقفات ولا الاعتصامات. والرجال اليوم كثير، إلا أن تكون فقدت الثقة برجال الأمة. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يردنا إلى عقولنا، وأن يحفظ علينا ديننا وقلوبنا، وأن يصلح قلوبنا ونفوسنا. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، واهدنا يا رب سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور بإذنك، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح شأننا، اللهم تولى أمرنا يا ولي الصالحين، تولى أمرنا يا ولي الصالحين، تولى أمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، من كان منهم حيا ومن مات. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تجعل للملحدين علينا سبيلا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل للملحدين علينا سبيلا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل للملحدين علينا، على المؤمنين من أمة نبيك صلى الله عليه وسلم سبيلا. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، وارزقهم البطانات الصالحة التي تدلهم على الخير وتنهاهم عن الشر وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، يا حي يا سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.